أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن الأصيل هل له أن يتصرف بناء على الكشف أو لا، وقلنا بأن صاحب الجواهر قال له أن يتصرف لا مانع من التصرف، وذكرنا لتقريب كلامه وجهين. الشيخ الأعظم رضوان الله عليه يعلق على كلام صاحب الجواهر بأنه كلامك يتم على بعض المباني ولا يتم على بعض المباني الأخرى، والوجه في ذلك أننا نتشبث بالنكتة التي ذكرناها بناء على النقل، وهي نكتة الانحلالية الخطاب، حيث ذكرنا بأنه أوفوا بالعقود مفاده إلى أن متى ما صدق على الشخص أنه عقده والتزامه شمله الدليل. إنما كان إشكالنا على تطبيق الدليل هو أن موضوع الوفاء بناء على النقل لم يتحقق، إذ موضوع وجوب الوفاء بناء على النقل هو عبارة عن العقد زائد الإجازة، والإجازة ما دامت غير متحققة فلا فعلية للموضوع، فلا فعلية للخطاب. وهذه المشكلة التي طرحناها على الناقد يمكن علاجها بناء على الكشف، فحينئذ لا بد أن نفرق بين كون الموضوع المؤثر هو نفس العقد بنحو أن الإجازة لم تؤخذ شطرا ولا شرطا في موضوع التأثير، وبين كون موضوع التأثير والوفاء هو ما لو أخذت الإجازة شطرا أو شرطا. وحينئذ نتكلم على هاي النقطة العامة، متى ما كان الموضوع هو نفس العقد فالمفروض أن العقد حاصل محاصل حاصل، والانتساب للأصيل حاصل، فيتنقح فعلية يجب الوفاء بالعقد، فيخاطب الأصيل: يا أيها الأصيل، يجب عليك الوفاء بعقدكم وأنت صدر منك العقد. نعم، المالك الواقعي لا يخاطب قبل الإجازة لأنه لم يتحقق الانتساب، والانتساب شرط في الخطاب. نعم، لو كان الموضوع هو العقد زائد الإجازة وبعد لم تتحقق الإجازة يتم كلام صاحب الجواهر كما نحن أشكلنا بناء على القول بالنقل. فنحن الآن نتكلم على المسالك. أما المسلك الأول وهو ما نقلنا كلامه وهو العلامة والمحقق الثاني، لأن العلام والمحقق الثاني هما الذين قالوا لا يجوز التصرف في من تقل عنهم، وأنت يا صاحب الجواهر لا تقبل كلام هذين العلمين. وما ذكره هذان العلمان مبني على تصويرهم للكشف، وهو الكشف الحقيقي، بنحو تكون الإجازة مجرد واسطة في العلم ولا علاقة لها بالتأثير، لا شطرا ولا شرطا. فالإجازة لا مدخلية لها في التأثير أصلا، وتمام الموضوع هو ذات العقد، والمفروض أن العقد حاصل، وما دام العقد حاصل ففعلية الحكم بالنسبة إلى الأصيل بفعلية الموضوع، وهو العقد حاصل والانتساب حاصل، فمن جهته يجب عليه الوفاء بالعقد وإن علم بعدم حصول الإجازة. يقول الشيخ العظيم لأن الإجازة ما لها مدخلية أصلا، لا مدخلية لها لا شطرا ولا شرطا، غايته أنه إذا لم يجز من المالك الواقعي لا يجب على ذاك الوفاء، فأنت يجب عليك الوفاء وذاك لا يجب عليه الوفاء. والإجازة إنما لها مدخلية في تحقيق امتساب العقد لذاك المجيز لكي يخاطب هو في وجوب الوفاء، ولا علاقة لها بمخاطبتك أنت أيها الأصيل. وأنت تناقش كلام العلامة والشهيد الثانيين، وقد مر علينا أنهما قربا أوفوا بالعقود أول ما دخلنا الباب، بأن تمام المؤثر ما هو العقد، والإجازة لا مدخلية لها للعقد. فعلى هذا المبنى لا يصح له أن يتصرف لوجود خطاب أوفوا بالعقود، ومع وجود هذا الخطاب لا تتم لا النكتة الأولى ولا النكتة الثانية لصاحب الجواهر. أما النكتة الثانية لما عرف، وهو إطلاق دليل أوفوا بالعقود وانحلاله إلى الأصيل. وأما النكتة الأولى وهي السلطنة، لها معنى للتمسك بدليل السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، بعد مجيء دليل أوفوا بالعقود، فلا يصح له أن يتصرف فيما انتقل عنه، هذا بناء على الكشف الحقيقي، ويكون هذا واسطة في العلم. أما المسلك الثاني وهو الكشف الانقلابي الذي مبني على أن الإجازة تصير ذاك العقد في يوم السبت تاما، فماذا تقولون يا شيخنا الأعظم بناء على كشف؟ هنا يوجد اتجاهان، اتجاه ذهب إليه المشهور واتجاه ذهب له الشيخ. المشهور قالوا أن الإجازة دخيلة في التأثير والسببية سببية ناقصة، فلم يحصل نقل وانتقال والناس مسلطون على أموالهم، فالأصيل مسلط على ماله، ومن جهة أخرى لا يأتي خطاب أوفوا بالعقود قبل الإجازة، فيكون الحق مع صاحب الجواهر بناء على الكشف الانقلابي. الاتجاه الثاني وهو ظاهر كلام الشيخ الأعظم في الكتاب، وهو أنه حتى على الكشف الانقلابي لا يصح للأصيل أن يتصرف في من تقلع لتحقق موضوع الوفاء بالعقد. وتوضيح ذلك أننا ننطلق من هذه الكبرى، ركز معي، الموضوع هل هو العقد أو الموضوع هو العقد مع الإجازة، بحيث تكون الإجازة حيثية تقييدية في موضوع وجوب الوفاء. إذا كانت الإجازة في جزء للموضوع أو شرط للموضوع بتكون حيثية تقييدية، كلام صاحب الجواهر صحيح، ولكننا نقول ظاهر كلمات القائلين بالكشف الانقلابي أن الإجازة حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية، فليست هي جزء في الموضوع لا شطرا ولا شرطا، ويصرون أن تمام الموضوع لوجوب الوفاء هو العقد، غايته أن الإجازة حيثية تعليلية لتتميم السبب في ظرفه وقلبه في ظرفه. وعندهم هذا ما مشكلة عندهم في الأمور الاعتبارية، وحيث إن تمام الموضوع هو ذات العقد والإجازة لم تؤخذ لا شطرا ولا شرطا، محيثية تقييدية في الموضوع، والمفروض أن الموضوع موجود والانتساب متحقق، فيحرم التصرف على الأصيل، فلا يجوز للأصيل أن يتصرف حتى بناء على الكشف الانقلابي، لأن ظاهر هذا المسلك أن الموضوع تمامه ما هو العقد، غايته أن الإجازة حيثية تعليلية أوجبت انقلاب العقد السبب الناقص إلى سبب تام، لا أنها أثرت في هذا السبب فجعلت الناقص تاما بنحو الحيثية التقييدية. فما دام الموضوع هو العقد، والعقد بالنسبة للأصيل حاصل والانتساب حاصل من يوم السبت، فلا يجوز له أن يتصرف ويشمله أفوه بالعقود. فعلى هذين المبنيين لا يتم كلام صاحب الجواهر. نعم على المباني الأخرى، وهم على ما يخبر كلام هاي المبنى الثالث، خلني أقول لأن المبنى الثالث في عبارة المصنف عايم شوية مو واضح كلام، وهو ما لو بنينا على الكشف الحقيقي وكون الإجازة شرط متأخر. على هذا المسلك هنا قد يتم كلام صاحب الجوار. ليش؟ لأن شرط الإجازة تسميه شرط، فما دامت الإجازة أخذت على نحو الشرطية فصارت جزءا أو شرطا في الموضوع، فليس تمام الموضوع لوجوب الوفاء هو ذات العقد، بل العقد المقتضي ويحتاج إلى شنو؟ شرط، والشرط هو الإجازة. فبناء على هذا يصح كلام من؟ صاحب الجواهر. وإن كان هنا أيضا بعض كلمات القائلين بوين بالكشف ظاهر بعض العبارات أن هذا شرط لا بنحو الحيثية التقييدية بل بنحو الحيثية التعليلية، وأن تمام الموضوع للتأثير هو ذاك العقد. فلو قلنا بهذه المقالة أيضا بيرجع الكلام مثل ما قلنا في الكشف، في الكشف الانقلابي. فعلى هذا المبنى نقول لو سلمنا أن الشرط بل أن الإزازة شرط فيتم كلام صاحب الجواهر. فلو شك المكلف، لو شك الأصيل هل ستحصل الإجازة أو لم تحصل الإجازة، فيمكنه أن يستصحب عدم حصول الإجازة في ظرفها بنحو يجوز له أن يتصرف فيما بيده، إذ ببركة استصحاب عدم الإجازة يثبت أنه يجوز له التصرف في ماله. وهذا استصحاب نسميه استصحاب استقبالي. إذا ما قبلنا الاستصحاب الاستقبالي شنو نسوي الآن؟ لو ما قدرنا نعالج يقول أنا ما أدري، والله ما أدري، هل سيجيز أو لا يجيز؟ إن أجاز فهو من الآن ليس مالا لي، فلا يجوز لي أن أتصرف بناء على الشرط المتأخر، من الآن ليس هو لي وكشف حقيقي. وإن كان لن يجيز فهو لي، الآن أنا ما أدري هو لي أو ليس لي، فهل يجوز لي أن نعم
استصحب ملكية،
فيستصحب ملكيته
أو يستصحب عدم ملكية ذاك؟
كيف عدم ملكية ذاك يعني؟
بعد ما انتقل إلى ذاك
يعني الآن ماذا يعالج؟ يقول الآن أشك هل من حين حصول العقد انتقل عني لأنه ستحصل الإجازة أو لن ينتقل عني، فأشك أنه الآن انتقل أو لم ينتقل فأستصحب عدم انتقاله عني أو أستصحب بقاء العين في ملكي، وإذا استصحب بقاء العين في ملكه تنقح موضوع قاعدة السلطنة. فمو متوقف المسألة على الاستصحاب الاستقبالي. نعم الاستصحاب الاستقبالي عالج الموضوع، ولكن لو أحد ما قبل الاستصحاب الاستقبالي يقول أنا أشك يوم السبت الآن عندما صار الأخ هل انتقل عني أو لم ينتقل عني، أستصحب عدم انتقاله عني وكنت أعلم أنه قبل قليل ما زالت العين في ملكي، الآن حينما حصل العقد خرج عن ملكي أو لا، أستصحب بقاء ملكي. ونفس هذا الكلام يأتي بناء على أنه تحويل الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن. فإن علم أن الإجازة ستحصل فهو يعلم الآن بموضوع العقد المؤثر وهو العقد المتعقب بالإجازة، فإذا فرض أنه يعلم وقامت حجة اطمئنان بحصول الإجازة في ظرفها فيعلم بتنقح موضوع وجوب الوفاء بالعقد وهو العقد الملحوق، والتعقب والملحوقية فعلية، وفعلية الحكم بفعلية الموضوع. نعم لو كان لا يعلم هل أن الإجازة ستحصل أو لم تحصل فالكلام هو الكلام الذي ذكرناه على ذاك المبنى، وبه يتضح الحال أيضا بناء على أي كشف؟ الكشف الحكمي. فإن الكشف الحكمي نقل حقيقة، والمفروض في الزمان المتخلل قبل الإجازة، فإن العين ما زالت ملكا لمالكها الأصلي، والناس مسلطون على أموالهم، ولا يشمله دليل أوفو بالعقود. فالمسألة على الكشف على الكشف الحكمي واضحة. إذن كلام صاحب الجواهر يتم على بعض المباني ولا يتم على بعض المباني، والذي ذكر هذا يرى الكشف الحكمي، يرى الكشف الحقيقي بنحو الواسطة في العلم، فلا يتم كلامه. واضح إن شاء الله هذا؟ إذا إن شاء الله نفصل، نحن نفصل في المسألة بحسب المباني، والتفصيل ناشئ في تنقيح موضوع وجوب الوفاء بالعقد. هل هو ذات العقد أو العقد الذي يكون مع الإجهطرا أو شرطا؟ أو في بالعقود في وسطها في العلم؟ لا، ما في شيء مصداقية يقول.
عندما حصل العقد أنا لم أعلم
بالمتأثر. علمت لو ما علمت، من العلاقة بعلمك يقول؟ تمام. الموضوع هو العقد.
لو رد لم يجوز، ماذا؟
هو من طرفه إذا فسخ، وإذا فسخ فسخ خلاص يقول. إذا هو ما أجاز ما انتسب العقد إليه فانفسخ، إذا انفسخ انفسخ العقد خلاص، فينفسخ العقد من حيني، من حين عدم إجازته. يعني أوفوا بالعقود ترتفع عني متى ما التفت الأصيل ولم يجز، فلا يشملني الآن أوفوا بالعقود بقاء، أما حدوثا يشملني أوفوا بالعقود. نعم، مو فاسخ، صارت الإجازة رافعة لوجوب الوفاء بقاء. إنما يجب علي الوفاء بالعقد، تحقق موضوع الانتساب لي صحيح. إذن ذاك وفي مانع، المانع إذا زال وانتسب العقد إليه فلم يفي بعقده، أنا لا أفي بعقدي، لأنه إنما يجب علي الوفاء بعقدي بقاء ما دام هو يفي بعقده، وما دام هو لم يفي بعقده أنا لي أن أرفع يدي عن عقدي. ما عليك هذا الحلال، أنت ما دام العقد التزامين ومقتضى وجوب الوفاء بالعقود، أنت التزامك يجب الوفاء به، وذاك التزامه يجب الوفاء به، والتزامك فعلي، أنت عندك التزام والعقد حصل وانتسب العقد إليه، فصار وجوب الوفاء فعلي. ذاك لم ينتسب إليه العقد، العقد موجود في وعاء الاعتبار، قلنا العقد ما يروح، إنما العقد حصل بس عندنا الانتساب. أنا الانتساب بالنسبة تحقق، ما دام تحقق الانتساب شملني أوفو بالعقود، ذاك ما تحقق له الانتساب فلا يجب عليه، بس بمجرد أنه يلتفت فيقال له يلا أنت الآن اختار، إما أنك تمضي العقد الفضولي أو لا تمضي العقد الفضولي. إذا أمضى العقد الفضولي انتهينا، إذا ما أمضى فإذا هذا العقد بعد فرض أن الأصيل لم يمضي العقد، إذن لا يجب علي أن ألتزم، فيصح لي أن أتصرف في عيني، لأنه ما حصل هناك نقل وانتقال. قال أقول مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه على الأصيل ولزومه، اللزوم حكم وضعي، الوجوب حكم تكليفي، والحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي. وجوبه، وش قصد عموم الانحلال؟ انحلاله للأصيل وانحلاله إلى الآخر، إلى البائع وإلى المشتري. ولزوم العقد وحرمة نقضه، حكم تكليفي أيضا، من جانبه، من جانب الأصيل، حتى مع العلم بعدم إجازة المالك. وأنا بينت في الشرح كيف حتى مع العلم بعدم إجازة مالك. وهنا اعترض بعض الأعلام قال إذا يعلم هو بعدم إجازة المالك كيف كيف يجب عليه الوفاء بالعقد مع أنه ما حصل هناك نقل وانتقال. أنا في أثناء شرحي حاولت أن أبين هذه النكتة، إن شاء الله التفت إلى شرحي. فالمسألة محل إشكال، أنا بينت المطلب لكنه هل بينت خب هل صحيح تام لو متام خب بحث آخر. فأنا غرضي بيان عبارة المصنف، أنا في أثناء شرحي قلت حتى لو علم هذا بأنه ذاك لن يجز، فعلمه وعدم علمه ما لهذا، لأن الإجازة لا هي شرط ولا هي شرط، وإنما الفائدة الإجازة انتساب العقد للآخر لكي هو يفي أو لا يفي. أما من جهتي فإن تمام موضوع المؤثرية هو العقد، والعقد حاصل وهو التزام مربوط بالتزام، إيجاب وقبول. قلنا العقد موجود، فضول موجود، العقد في باب الفضول موجود، إنما الإجازة وفائدتها الانتساب، وليس هي عبارة عن تشكيل للعقد، والانتساب حاصل، وتمام الموضوع هو عقد انتسابي، والعقد حاصل الانتسابي، والإجازة ما لها علاقة بالعقد. الإجازة لا تقوم مقام الإنشاء، الإجازة مو إيجاب، الإجازة مو قبول، الإجازة إمضاء للعقد ومحققة للانتساب. وتمام موضوع المؤثر أوفوا بالعقود هو العقد المنتسب، والعقد موجود والانتساب موجود، فيجب الوفاء بالعقد. انتساب إلى الأصيل موجود، العقد ما يشترط ما يشترط في انحلالي. انت بالكم كل عدم الانحلالية، يعني انت قاعد تقول بعدم الانحلالية، هو الشيخ يقول الانحلال اوفوا بعقودكم يعني بالتزاماتكم،
التزام المربوط بالتزام،
وفي التزامين، العقد موجود لما موجود في باب الفضول موجود عقد، اذا موجود عقد خلاص العقد تحقق والانتساب الى هذا تحقق. يا ايها في بعقدكم، يقول هذا عقدكم انت، هذا عقدك في بعقدك، فاوفوا بالعقود انحلالي، يخاطب به البائع في بعقدك، ويخاطب به المشتري في بعقدك، واضح. وهذا عقده موجود لما موجود، موجود، والانتساب متحقق في بعقدك، هذا يقال له لا تفي بعقدك الى الان لانه ما تحقق الانتساب. خش. قال بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك. ومن هنا يظهر على هالمبنى، وهالمبنى قلنا يا ما هي مبنى البردة، البردة واضح، الواسطة في العلم، لا فائدة في أصالة عدم الإجازة، لأن الإجازة ما لها مدخلية أصلا، لا شطرا ولا شرطا. حتى لو علم بعدم الإجازة يقول ماكو مشكلة، شنو بيفيدك الاستصحاب؟ قل الاستصحاب لن يزيد على العلم. وهذا لو علم بعدم الإجازة مع ذلك يأتيه خطاب في بعقدك. لكن إذا ما لك حق تشكيل يا صاحب الجواهر على كلمات العلامة والمحقق الثاني، لأنهم يقولون بالكشف الحقيقي بهذا المعنى. نعم، لكن ما ذكره البعض المعاصر، من البعض المعاصر؟ صاحب الجواهر، صحيح على مذهبه في الكشف. ما هو مذهبه في الكشف؟ تحويل الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن، وهو التعقب، حوله هو للتعقب، ما يرى الشرط المتأخر صاحب الجواب. نعم حوله، بس التزم بالثاني، هو يلتزم بالتعقب على مذهبه في الكشف. ما هو مذهبه في الكشف؟ كرر حق شيخ مصطفى، الشيخ بيكرره، قال من كون العقد مشروطا بتعقبه. سمعك شيخ العظم متأخر، قال لا صاحب الجوار يقول بالتعقب، يعني حول الشرط المتأخر إلى شرط مقارن. بتعقبه بالإجازة لعدم إحراز الشرط مع الشاك، وما دام لا يحرز الشرط مع الشاك لا يشمله دليل أوفو بالعقود، فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين. وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة، هذه العبارة يا شيخنا لها قراءتان: قراءة الكشف الانقلابي وقراءة الكشف الحقيقي، وهي بحسب اللسان أقرب إلى الشرط الانقلابي، ولكن يقول حسب ما ذهب له المشهور. والكشف الانقلابي ليس هو نظر المشهور، بل لم نجد له قائل إلا بعض ما يحكى كذا. المشهور يرون الكشف الحقيقي كما قال العلامة والمحقق، فهذه العبارة لها قراءتان، ولكن الظاهر أن مقصوده تكرير الكشف حكم كشف الحقيقي بناء على البرد. قال: من كون نفس الإجازة المتأخرة شرط، لكن في وين على شرط؟ في العلم مو شرط في التأثير. إذا تفسرها بالكشف الانقلابي تقول شرط صح، إذا تفسرها بالمسلك الكشف الحقيقي تقول شرط في العلم. وقلنا احنا نسلم أن الإجازة شرط، لكن هي شرط في العلم أو شرط في التأثير؟ والله شيخنا إن شاء الله تأتيك هذه العبارة اختبار. قال: بل من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكون العقد السابق بنفسه اللي هو تمام الموضوع العقد مؤثرا تاما، فالذي يجب الوفاء به ما هو موضوع؟ هو نفس العقل من غير تقييد، ما في تقييد. ولهذا قلت لكم على الكشف الحقيقي بردة كذا، وعلى الكشف الانقلابي هناك نزاع، أن هذا حيثية تقييدية لو حيثية تعليلية. وقد تحقق نفس العقل، فيجب على الأصيل الالتزام به وعدم نقضه إلى أن ينقض الأصيل. إذا نقض الأصيل فإن رد المالك فسخ للعقد، إذا جاء المالك أرد انفسخ العقد، إذا جاء البقاء انفسخ، لأنه إذا جاء المالك وقال أنا فسخت عقد الفضول رددت عقد الفضول، الرد على هذا التحليل يوجب انفساخ العقد في أي مرحلة؟ في مرحلة البقاء. العقد كان ليتقرر في وعاء الاعتبار، وهذا العقد العقلاء يقولون هذا العقد الذي حصل له تقرر في وعاء الاعتبار مستمر إلى حين رد الأصيل، فإذا رد الأصيل يحكم العقلاء بارتفاع العقد في وعاء الاعتبار. واضح شيخ صادق إن شاء الله النظرة العقلائية؟ إذن العقلاء يقولون حصل العقد، وأنت يا أيها الأصيل في بعقدك هذا العقد له تقرر بوعاء الاعتبار إلى أن يأتي الأصيل ويفسخ ويقول ما أجزت العقد، فإذا رد وفسخ هنا من؟ الأصيل هناك يعني الثاني المالك الواقعي، لا يحكم العقل بعد ذلك ببقاء العقل في مرحلة البقاء. إذا ماكو عقد ارتفع موضوع وجوب الوفاء، فما يجب علي الوفاء؟ عملية جراحية ناجحة إن شاء الله.
إذا الآخر هل يعني من حينه يؤثر ولا يكشف؟
لا ما يكشف يا ريان، العقلاء يقول عقل موجود الأمضاء هذاك العقل يقول العقل موجود العقد العقل مو التأثير الآن كلامنا في العقل العقل عبارة عن قرار صار في وعاء الاعتبار تحقق ببركة الإيجاب والقبول صار إيجاب وقبول إنشاء تمليك عين بعوض الملكية المنشأة حصلت في وعاء الاعتبار بالتفتين إن شاء الله هذه الملكية المنشأة في وعاء الاعتبار الطرفينية حصلت وهي موجودة إلى أن يأتي يوم الأربعاء فإذا اطلع المالك الواقعي للثمن ورد هنا لا يحكم العقلاء ببقاء هذا الملكية الاعتبارية بقاء فهنا ارتفع العقد فيجوز لي أن أتصرف والحاصل شيخنا نعم المنشأ إذا أمضى الشارع أدري إذا أمضى الشارع هذا العقود الموضوع أوفو في طول أوفو صار تمليك شرعي فرق بين موضوع أوفو وما يحصل بعد أوفو قد موضوع أوفو العقود هو العقد الصادر من الطرفين إذا اجتمعت الشرائط إذا جاء أوفو في طول أوفو إذا جاء الشارع قال أكو عقد صار بين الطرفين وهذا العقد جامع للشرائط عندي إذن أنا حكمت بالوفاء بالنسبة إلى الأصيل جامع للشرائط لأن تمام موضوع التأثير هو العقد والانتساب فبلحاظ الأصيل وصدر من عاقل بالغ فمن جهة هذا الأصيل تم الشرائط فقل فيه بعقدك من جهة ذاك مو تم الشرائط فلا أقول فيه بعقدك مسألة بسيطة إن شاء الله مستوحشين من كلام الشيخ كما استوحش العلماء بس أنا أقول يعني إن شاء الله ما في وحشة كبيرة خب قال والحاصل المكان حار لو أنا حران والحم المطلب حار والمكان حار والعملية الجراحية هم حارة وهم مقابل منها المريض مقابل للعملية الجراحية والحاصل ها يقولك الحاصل استحمق الشيخ لا تشكل واجد ترى يقولك الحاصل كان يقولك والحاصل والحاصل أنه إذا تحقق العقل يقول شوفوا العبارة بس أهلا تحقق العقل خلاص فمقتضى العموم يعموم أوفو بالعقد الحلال حلالي شيخ هاشم حلالي لولا هذا يجب عليه أن يفي بالعقد هذا يجب عليه أن يفي بالعقد فمقتضى العموم على القول بالكشف المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد فقط وفقط الموضوع حاصل لا العقد المخيل بالشرط هو العقد من دون ضميمة شيء من دون ضميمة شيء شرطا أو شطرا حرمة نقضه على الأصيل مطلقة اطلقا علم بإجازة الآخر أو لم يعلم نعم إذا التفت يوم الخميس ولم يجز ارتفع عقد بحسب النظرة العقلائية يحتاج نظارة عقلائية اليوم شخصات ما جايبها اليوم ما لابس النظارة العقلائية متيلي تشكلون قال فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة لا يحرم النقض أوفوا بالعقود يجب عليك الوفاء فيحرم النقض أي تصرف يعد نقضا لا يجوز فكل تصرف يعد نقضا ليش قال تصرف يعد نقض يقول بعض التصرفات يسيرة ما تعد نقض حتى لو كانت هي مو ملكي الآن الكتاب أنا بعت وين أنا بعت الدار أو بعت الكتاب بعت الدار بعت الدار هذا يا في بعقدك ما يجوز لي أنا أتصرف بالدار خذ تصرفات اليسيرة كالاستضلال ونروحنا ونقعد كالاستضلال بشنو بجدار البيت أو الاستناد هذا ما يحرم هذا لأنه لا يعد نقضا للمعاملة فالتصرفات اليسيرة أحرك الكتاب من مكان لمكان بل الآن بعت الكتاب، الكتاب موجود على فراش النوم. قال الشرع يحرف فيه بعقدك، أو الكتاب موجود على غرفة النوم. حركة، هذا التحرك لا يعد نقضا للعقد، فإن هذه التصرفات تصح ولو من غير المالك. ولهذا قال بعد أي تصرفات تحرم التي تعد نقضا للمبادلة، مو كل حتى التصرفات اليسير اليسيرة. فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة بمعنى عدم اجتماعه مع صحة العقد فهو غير جائز. هذا تمام الكلام في بل أصل مناقشة كلام صاحب الجواهر. ثم يتعرض المصنف إلى مجموعة من الإشكالات التي ترد على من يدعي عدم جواز التصرف في بل العين التي انتقلت عني. أنتم تقولون يا شيخنا الأعظم بناء على الكشف ولو بعض موارده، لا يجوز للبائع أن يتصرف في المبيع، وهذا موجب لورود إشكالات ثلاثة عليكم. كم إشكال بيتعرض الشيخ الآن؟ ثلاثة اعتراضات، ركز معي. الاعتراض الأول أن هناك ملازمة بين حكم التصرف فيما انتقل عني وبين حكم التصرف فيما انتقل لي، فمتى ما قلتم بأنه يحرم علي أن أتصرف فيما انتقل عني، إذن يجوز لي أن أتصرف فيما انتقل لي، إذ هذا هو مقتضى المبادلة، إذ أنني إنما أقدمت على نقل العين لغيري مجانا بإزاء أن يدخل في كيسي عوضا، فما التزمت به، ما تقول في بالتزامك، ما التزمت به ليس النقل المجاني يا شيخ هاشم، ما التزمت به هو نقل العين لغيري بإذا أن يكون عوضه لي، ولم ألتزم أنا بنقل العين من كيسي بحيث لا يكون ما بإزائه لي. وأنتم تقولوا بأنه يحرم علي التصرف فيما انتقل عني ولا يجوز لي أن أتصرف فيما انتقل لي، واضح شيخنا؟ وتقولون لا يجوز لك أن تتصرف فيما انتقل لك، لأن القائلين بالكشف في تلك المسألة يقولون لا يجوز لك أن تتصرف فيما انتقل لك، اترقب الإجازة لعل الإجازة قد تحصل. وحينئذ نقول هناك ملازمة بين حرمة التصرف فيما انتقل عني وجواز التصرف فيما انتقل لي تحقيقا لعنوان المبادلة، وهذا الذي التزمت به، فكيف تفرقون بينهما؟ فإما أن تلتزم بأنه كما يحرم أن أتصرف فيما انتقل عني يجوز لي أن أتصرف، وإلى تقول ما يجوز أتصرف فيما انتقل لي، إذن يجوز لي أن أتصرف فيما انتقل عني لأنني ما أقدمت على هذا مجانا، فكيف تفككون بين الموردين مع أن ظاهر كلمات المشهور لا يجوز لي أن أتصرف فيما انتقل لي، وأنتم تقولون يحرم عليك التصرف فيما انتقل عنك؟ كيف؟ لاحظت برجلها ولا خلت سيد علي. تقولون في لبنان ها؟ تقولون في لبنان؟ لا ما تقولون. ما حضت برجلها ولا خدت سيد علي.
ليش
عارفين؟ سيد علي هو كان يحب سيد علي اسمه بعد شنو بعد؟ ما أدري بعد. هاي قصتي اللي بعدها. شلون؟ هذا هو الإشكال الأول. يقول تبين فساده. شلون تبين؟ قال خلنا نقرأ. ومن هنا تبين. يقول كله تبين. ومن هنا تبين فساد توهم أن العمل تقول اعمل بمقتضى العقل. عورتم رأسنا أوفوا بالعقود. ما معنى أوفوا بالعقود؟ اعمل بمقتضى العقل. العقل طرفين لو طرف واحد مبادلة لو مجان مبادلة. وأنا عقدي هو أنني لا أتصرف في عيني بحيث أن أتصرف في من تقل لي. قال بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل في من تقل عن كذلك يوجب جواز تصرفه في من تقل إليه. لأن ما هو مقتضى العقد؟ أوفوا بالعقود، اعملوا بمقتضى العقود. ما هو العقود؟ مبادلة المالين. فحرمة التصرف في ماله مع حرمة التصرف في عوضه ينافي مقتضى العقد. أعني المبادلة. لأن هذا مو مجاني، مو هبة. لو هبة ماكو مشكلة. الكلام أن هذا عقد فيه عوض ومعوض، وليس هذا من باب النقل مجاني. فأنا أتعهد بالمبادلة، مو أتعهد مجانا. ما هو رأيكم يا شيخنا الأعظم في هذا الإشكال؟ قال هذا الاعتراض غير تام. عندنا وقت واضح. لا بد أن تفرقوا بين ما التزم به. دقق في النكات، وين مفتاح البحث؟ لا بد أن تفرقوا بين ما التزم به على نفسه وما التزم به لنفسه. شوف عبارات العلماء في توضيح كلمات الشيخ. لا بد أن تفرقوا بين ما التزم به على نفسه وبين ما التزم به لنفسه ولصالح نفسه. فما التزم به على نفسه إخراج المبيع من ملكه، هذا التزام على النفس. والثاني ما التزم به لنفسه دخول البدل ومال الغير في ملكه. ودليل الوفاء بالعقد يجب عليك الوفاء، يجب ويحرم. بأي لحاظ؟ بلحاظ ما التزم به على نفسه، لا بلحاظ ما التزم به لنفسه. فما دل على وجوب الوفاء وحرمة النقد واستحقاق العقاب على فرض المخالفة هو أي لحاظ؟ لحاظي هو ما التزم به على نفسه، فهذا يعد نقضا للعقد. وأما لو لم يلتزم بما لنفسه، هل هذا حرام؟ هل هذا يشمله حرمة النقد؟ هذا ليس نقضا للمعاملة ولا يسمى أصلا نقضا للمعاملة. فما التزم به على نفسه يشمله وجوب الوفاء لا ما أراده لصالح نفسه، لأن عدم الالتزام بما التزم به على نفسه هو نقض للمعاملة والتعهد، بخلاف ما لو بل لم يعمل بما مقتضى ما كان لنفسه. ودليل وجوب الوفاء بالعقد ظاهرا في أنه أي التزامك لصالح نفسك يجب الوفاء ويجب إتمامه ويحرم عليك نقض نقضوه. واضح شيخنا؟ ولهذا مثلا العقد في تسليم وفي تسلم. إلى ما تسلم؟ لو أنا سلم بس ما سلم، لو ما سلم، لو ذاك دفع وس أنا ما استلم، هل هذا نقض المعاملة؟ لا، نقض المعاملة. هذا لصالحي، أنت ما تريد تستلم على راحتك خلاص. ومن جهته ذاك ما هي وظيفته؟ التسليم، وعمل بوظيفته. أنت لم تتسلم، خو إذا ما تسلمت ما يقال أنت ارتكبت حراما وهو نقض التزامك. يقول ليش نقض التزامي؟ ما أريد ملكي أنا، لا أريد ملكي أن أستلمه. في مشكلة شيخنا؟ ماكو مشكلة. إذن دليل الوفاء بالعقد أوفوا بعقودكم بالتزاماتكم. ظهر في التزامات، الالتزامات على النفس لا الالتزامات لصالح النفس. ولهذا قال: وتوضيح الفساد أن الثابت من وجوب وفاء العقد بما التزم على نفسه بالمبادلة حرمة نقضه والتخطي عنه، وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله حيث التزم بخروجه عن ملكه ولو بالبدل، وأما دخول البدل في ملكه فليس مما التزمه على نفسه، بل مما جعله لنفسه. ومقتضى الوفاء حرمة رفع اليد عما التزم به لنفسه. هذا الذي يعد نقضا للتعهد فيحرم. وأما قيده، هذا إشكال ثاني، والدعوى إشكال ثالث. يأتي البحث يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم، السبت ما نعطل، المبعث النبوي لا نعطل، نعطل في الوفيات، نحن نعطل في الوفيات.